إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. في هذه الفقرة، وسيأتي كذلك جزء منها متعلق بها في دروس قادمة، لكن هذه الفقرة بين أيدينا، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة، مسألة مهمة من المسائل التي قد يغفل عنها الناس، وهي علامة من علامات أهل البدع، وهي ما يتعلق بطرق السؤال، طرح السؤال وطرق السؤال والإجابة عنه. المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن الذي يأتي يسأل عن أمر دينه هو بين أمرين لا ثالث لهما: إما أنه يسأل سؤال مسترشد، سؤال تجد منه أن صاحبه يطلب منك أن تدله، أن ترشده على الخير، ويظهر ذلك في طرقه للسؤال وفي طرحه وفي لفظه. وقسم من الناس إنما سؤال تعنت، يسأل متعنتا، ليس للإفادة ولا للاستفادة، وإنما تعنت، فهذا قسم آخر، ويظهر ذلك في طرح للسؤال وفي طريقة السؤال وفي ماهية السؤال. فكيف التعامل مع هذا ومع ذاك؟ هل كلهم على حد سواء؟ لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، وليس هذا الحكم خاص في هذا الرسالة بل على جميع مسائل الدين، قال: وهو مسترشد فكلمه وأرشده. هذا واجب، هذا واجب. من جاءك مسترشد يسأل عن أمر دينه، فعليك يا عبد الله أنك ترشده، كما قال ربنا جل وعلا: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر يرجع إليهم في هذه الأسئلة، من سأل مسترشد عن دينه ينبغي أن يعطى له من الحكم الشرعي إن كان عندك. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. فأنت يا عبد الله تفتي بما عندك، جاءك مسترشد، جاءك ناصح، وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يسألك عن أمور دينه، في علاقاته، في عباداته، في عقائده، في منهجه، في سلوكه، فإنك يا عبد الله تسدي له النصيحة. فقال: فكلمه أرشده. قال: وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. هذا إذا جاءك رجل يسأل، لكن ليس سؤال استرشاد، وإنما سؤال تعنت، يسألك متعنتا، يسألك متعنتا، ويظهر كما قلنا هذا في فلتات لسانه، ويظهر ذلك ذاك في طريقة طرحه وفي سؤاله بنفسه. السؤال نفسه يحمل شيء من التعنت، كان يسأل مسائل في دين الله، يسأل كمتشكك لدين الله. فإذا وجد هذا الصنف يسأل تشكيكا للدين وتعنتا لشرع الله عز وجل، وأورد إظهار باطل من سؤاله، فهذا يحذر منه، لا تجبه ولا تتنازل معه، وإنما يوبخ ويلام، بل احذره. وهذا الذي عليه عمل السلف رحمه الله تعالى. ومن هنا ينجلي الإشكال الذي يقع عند بعض الناس عندما يسمعون بعض الآثار عن سلفنا، أن بعضهم قد يسأل بسؤال فلا يجيب، أو يطرد السائل، يقول: كيف هؤلاء علماء يدعون العلم ويطردون أهل المسائل ولا يجيبون على من سألهم؟ يقول: لا، هنا لابد التفريق، التمييز، أهل السنة إنما يجيبون من سأل سؤال مسترشد، أما من أراد التعنت، أراد إظهار باطل، أراد التشكيك، فهذا لا يجيبونه. ولهذا قال ذاك من قال لبعض سلفنا: يا إمام أسألك عن كلمة، قال: لا، والنصف كلمة. يعرفه أنا سؤاله ما يريد استفادة مني، وإنما إدخال شبهة أو تشكيك الناس أو التدقيق في بعض المسائل الذي ينهي عن خوض فيها، فهذا لا يجاب. ومثل ذلك ما أصرح من ذلك ما وقع الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان في مجلس علم، فإذا قام الرجل وسأل سؤال قال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال ما يجوز. حتى إمام مالك أعظم هذه المسألة، في رواية أطرق برأسه في الأرض وأصابه العرق من شدة عظم السؤال، كيف استوى؟ تسأل عن من؟ عن الله عز وجل؟ عن خالقك؟ عن رب؟ هذا السؤال كيف استوى؟ فلعظم المسألة أطرق إمام مالك رأسه في الأرض حتى تصبب عرقا، ثم رفع رأسه قال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، فاخرج وما أراك إلا مبتدع. فأمر به فأخرج. أخرج لماذا؟ لأن هذا السؤال بدعي، السؤال عن ماهية العقيدة أمور غيبية ما يسأل عنها. كيف هذا واحد يقول لي: أسألك سؤال، إيش تفضل يا أخي؟ متى الساعة؟ صاحي، هل هذا يسأل هذا السؤال؟ ما يمكن، هذا غبي. إن ألح وأرشد قال: يا أخي لابد أن أعرف، وأنا عندي قرائن تدل على وجود قرب الساعة، ويأتي بهذه الأمور، هذا أعوذ بالله، هذا ضليل، هذا يطرد. فليس كل سؤال يا عبد الله يجاب عنه، وبطرح السؤال تعرف من الذي مقبل على الخير، من المدبر عن الخير. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين أن السائل الذي يسأل بين أمرين: إما سائل مسترشد، وإما سائل متعنت. فإن كان مسترشد هذا حقه أن يكلم وأن يرشد وأن يجاب، وإما أن يكون متعنت صاحب فتنة، صاحب بلبلة، تشكيك للدين، فهذا لا يجاب، لا يجاب، بل يطرد ويحذر منه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا إخواني في الله، وهذا كما حتى قال من قال من أهل السنة من عبارات من رائعة، قال: أسئلة أهل السنة للتحري، وأسئلة أهل البدع للتحدي. فرق بين التحري والتحدي. السني إذا سأل يسأل يتحرى عن دينه، ما حكم كذا وكيف كذا، إيش أفعل كذا في طهارته، ولو حتى في عقيدته يسأل مسائل شرعية، يسأل التحري حتى يستفيد علما عملا هديا سمتا. هذا أسئلة أهل السنة للتحري. وأما أسئلة أهل البدع للتحدي، يسألك يتحداك في مسائله، وهذا لا يجوز. وهنا أخواني في نابه هذا المقام وناسب، وهذا كما قال أولا هذه المسألة قد نبه على العلماء، العلماء نبهوا على هذه المسألة، وأن السائل ينبغي أن يكون إذا أراد أن يسأل يكون مسترشد، وإما إن ظهر منه عدم الرشاد في سؤاله فإن هذا لا يجاب. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة، قال: إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده ما يكون من البيان والعلم من الكتاب والسنة. هذا جاءك مسترشد أراد البيان، أراد منك الوصول للحق، فهذا أرشده بكل بيان وبكل علم. قال: وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره، واحذره على دينك، واحذره على دينك. كما قلنا وها على هذا جرى السلف، أنك ينبغي أن تنظر للسائل، هل هذا السائل يستحق الإجابة؟ يظهر ذلك من طرقه للسؤال ومن لفظه وسلوكه، إن أراد استرشاد فذاك، وإلا فلا تجب عليه. قلنا إخواني في الله، وهذه مسألة يعني تعتبر فاصل بين أسئلة أهل السنة والمخالفين، أن ذاك للتحري وذاك للتحدي. لكن ننتقل، قد يكون أسئلة تطرق كذلك من أهل السنة، تطرق من أهل السنة وتطرح من أهل السنة إلى علمائها، لكن ليس بالطريقة اللائمة. وهذا إخوان هذه المسألة نابه على مسألة، ناسب أن ينبه على مسألة، وهي ما يتعلق بأدب السؤال، بأدب السؤال. فانظر علماؤنا لماذا ردوا على هذا، أجابوا له بسؤاله وهذا ما أجاب لسؤاله، لوجود الأدب. هذا الأول فيه أدب السؤال، وهو أدب للرشاد والاسترشاد، أجيب، وذلك لعدم وجود هذا الأدب فما أجيب، وهكذا قس. فلا بد يا عبد الله المرء وكلنا بحاجة إلى السؤال، تسأل أهل العلم، تسأل أهل الذكر، تسأل العلماء الراسخين، تسأل عن أمر دينك، هذا لا بد تسأل، ما منا من أحد إلا محتاج إلى السؤال. لكن الشان، كل شان في ماهية السؤال، في طرح السؤال، في أدبك يا عبد الله في طرحك للسؤال. وحتى قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال حسن المسألة نصف العلم، حسن المسألة نصف العلم، أي هذا دلالة على علمك، بل هذا السؤال الذي يأتي بحسن طريقة يأتي عليك بعلم وفير، بعلم عظيم، بخلاف الذي ما يتأدب بأدب السؤال هذا يفوت على ماذا؟ العلم الكثير. من الأمور الذي يعني ينبه عليها في طريقة الناس في طرح الأسئلة، وهي من الأشياء الخاطئة القاصرة الناقصة الذي ينبغي أن تترك، أنا بعض من الناس إخواني في الله قد يسأل ويتوجه بالسؤال، لكن عن سؤال لشيء ما استهضمه، لشيء ما يعرف تفاصيله، لشيء هو ليس من متمكن من أفراده، مثل رجل في محاضرة أو جلس في مجلس قرأ كتابا ما فمر عليه سؤال، مرور الكرام سؤال خاص الناس أسأل هذا الطالب أو هذا الداعي أو هذا الشيخ عن هذا السؤال، فيأتي يقول يا شيخ أنا عندي سؤال، تفضل إيش معك؟ يا والله شيخ مسألة فلانية، فيقول طيب الشيخ يقول طيب أين وقعت؟ والله ما أستحضر. طيب من هل هناك أحد؟ أنت كيف نيتك في هذا لما فعلت هذا الفعل كيف نيتك أنت؟ والله أنا ما أستذكر. نيتك ما تستذكر في النية. طيب تسأله يسأل الشيخ هذا السؤال بأسئلة متعلقة بتفاصيل المسألة نفسها ما يحير لها جوابا، ما يعرفها، هذا ما يمكن، هذا خطأ في السؤال يا أخوان. مو كل سؤال ينقدح في النفس تسأل به، لا، عليك أنك تستمكن من السؤال، يكون سؤالك واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض، لا يتلبس عليك، فضلا أن يتلبس على العالم. بعض الأسئلة أصحابها ما عندهم استحضار لها كامل، إذا كان أنت يا صاحب السؤال ما عندك استحضار لهذا السؤال فكيف بالعام سيستحضر التفاصيل؟ ولهذا يقول العلماء من نظر إلى أدلة الكتاب والسنة يراها واضح. جبريل عليه السلام كيف طرح الأسئلة لنبينا؟ أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أسئلة واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض، لا فيها تشتيت لذهن السائل ولا حتى المسؤول، فهكذا ينبغي. ولهذا تجد من العجب أن بعض الناس إذا سأل عالم يتلعثم، يقول العالم يسأل ببعض التفاصيل لا يحير لها جوابا، فمن أراد أن يسأل فليكن سؤاله واضح بين جلي يحوز على تفاصيله. وهذا يجر إلى مسألة مشابهة لهذه، وهذا ما يتعلق بالوصايا في السؤال. يأتي رجل يقول يا أخي وأين الشيخ وأين العالم فلان؟ تقول العالم فلان موجود هناك أو سيأتي في الغد. يقول خلاص أنا عندي سؤال اسأله أنت، فيوصي بسؤاله لك حتى توصل إلى شيخ أو العالم. هذه التوصية إخوان فيها ما تنبغي، الوصايا في باب السؤال ما ينبغي، لا تجعل لك وسيط بينك وبين العالم لأمور كثيرة، لعل هذا الوسيط ما يستهضم السؤال حق الهضم، تأتي بسؤال على وجه ثم يأتي الناقل بوجه آخر. الأمر الثاني وهو الذي له تعلق بهذا الباب أن هذه المسألة الذي تصل إلى السائل إلى العالم لربما يريد العالم أن يستفصل منها، يستفصل منها، وهذا قد جرى كثير، يقع من بعض إخواني من طلاب العلم أنهم يوصون ببعض الأسئلة من شرق من غرب من هنا من داخل من خارج، سل الشيخ سل العالم، يتصل على الشيخ الفلاني، يسأل على كبار العلماء هذا السؤال، فيقوم هذا الوسيط كفاعل للخير يسأل يا شيخ مسأل فلان فلانية، فيتفاجأ ويتفاجأ هذا السائل الطالب الوسيط بسؤال من العالم. طيب هذه الواقعة عندما وقعت كان هل كان فيه كذا؟ هل كان السائل في نيته كذا؟ هل رأى الدم الأحمر أم الصافي؟ هل هذا الدم أول مرة يأتيه أو ثاني مرة يأتيه؟ هل هذا الدم الذي جاء من المرأة أول مرة آخر مرة؟ هل هذا المريض يستطيع أن يقوم أو لا يقوم؟ يسألك المفتي بسؤال، أنت ما عندك، أنت موصى بسؤال يا شيخ رجل مريض يريد أن يصلي، أن يصلي وهو جالس؟ طب هذا السؤال ترى أنت مناسب، لكن الشيخ له نظرة ثانية، هل هذا مستطيع يقوم؟ هل يجلس على الكرسي؟ هل يمكن الآن على يضجع؟ فأنت لا يمكنك التفاصيل. إذا من ينبغي؟ ينبغي على السائل صاحب السؤال هو الذي يستفتي بنفسه، يستفتي بنفسه يا شيخ يا عالم هذا الذي وقع لي كذا وكذا وكذا ما حكم المسألة؟ فحين الشيخ إذا أراد التفاصيل فعندك الإجابة للتفاصيل، يمكن لا يمكن، يقدر لا يقدر، هذا الذي ينبغي وهذا الأصل. نعم صحيح أحيانا قد تحيل غيرك لبعض مسائل الاجتماعية، مسائل يعني فيها حياة في الدين، هذا أمر آخر، لكن أنك تكل بعض الأمور اللي فيها تفاصيل في بيوع والشراء والعبادات تكل لغيرك، فهذا من النقص والقصور. فينبغي من أراد أن يسأل عن أمر دين إخوان في الله أنه ماذا؟ أنه يسأل بنفسه، فهذا الذي ينبغي. كذا إخوان في الله مما يتعلق بمسائل من أدب السؤال، أنك يا عبد الله الأصل في السؤال أنك تسأل لما لا تعلمه، لنص الشرع قال ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما عندك علم تريد بيان علم، اسأل لمن يعلمك. طيب إيش الفائدة من رجل عنده علم؟ هنا الإشكال، عنده علم ثم يسأل. فهذا إخواني الأخطاء الذي يقع فيه بعض الناس، يعني بعض قد يكون نصل أحد الطلاب العلم، للأسف رجل طالب علم عنده مسألة راجعها، قرأ المسألة، هذا قول فلان وقول فلان وقول فلان وعديد فلان يعرفها، استحضرها من وإلى، فيأتي عند سائل عند شيخ من المشايخ أو عام العلماء وعلى رأس ماذا الذهول وكانه ما يدري بشيء، يا شيخ أسألك بسؤال، تفضل يا أخي إيش، فما حكم كذا، فيجيب الشيخ بالإجابة التي يراها مناسبة، فإذ بهذا الطالب يرفع رأسه، كيف يا شيخ والعالم الفلاني قال كذا واستدل بكذا، وإيش دليلك يا شيخ؟ يقول يا شيخ سيتنازل دليلي كذا، لكن يا شيخ هذا قد رد عليه، فيرد الشيخ الفلاني على هذا الحديث هذا ضعيف معلق، إذا ما دليلك؟ فيدخل معه، وهذا أخوان ليس من الأدب، هذا من قلة الأدب مع العالم، لأنك حولت أمر من سؤال إلى مناظرة، من سؤال إلى مناظرة، فرق بين كما قال سؤال واستفتاء، بين مناظرة وجدال، هذا له لون وهذا له لون، السؤال تسأل وتسمع وتقتنع إن جئت إليك اقتناع، أما أنك تريد أن تناظر فكلم الشيخ أو قل يا شيخ عندي مناظرك، أريد أن أجادلك في مسألة، أريد اجعل كما قال طريقة سلمية، أريد أن أتحاور معك على مسألة في علمية، مسألة في الطهارة في العقيدة، مستعد؟ فإن شيخ إن رأى عنده وقت مناسب أن يناقشك في هذا ناقش، عنده وقت عنده إلمام عنده استحضار المسألة سيتناقش معك له، أما أنك تدخل عنه سؤال ثم تجعله مناظرة، وكم رأينا هذا أمر عجعجة، تجد شيخ مشايخ يخرج من طرف المسجد فإذ به السائل يسأل السائل يسأل ثم يسأل عند السائل الأخير، فإذ به يجتمع الناس، هل اجتماع الناس إذ بحوار يتم بين العالم وبين الطالب، أسأل ويجيب يسأل ويجيب، وهذا الطالب مرة يحاصر شيخ إيش تقول وإيش تقول، هذا ما ليس من الأدب، هذا ليس سؤال، هذا التعنت. إذ أردت يا عبد الله حوار علمي خذ منه موعد، يا شيخ عندي نقاش علمي حول مسائل الطهارة الصلاة البيوع في مسائل العقدية في مسائل الفرق، اسأله بسؤال الشيخ له وقت مناسب يسأل، أما أنك تدخل على أنه سؤال علمي ثم يتضح أن ذلك عبارة عن حوار ونقاش ومناظرة فهذا لا يجوز، هذا من قلة الأدب مع العالم، وهذا كثير ما يقع، وبعض يصور أن هذا حوار علمي، لا مو حوار علمي، أنت عندك سؤال سل الشيخ أجابك بسؤال اقتنعت به لله ما اقتنعت به اتركه، تجعله بمجلس آخر ولكن وضح له أنك تريد معه في حوار علمي، أما في أخوان فهذا أخوان أمر ينبغي أن يتنبأ إليه، فبعض الأسئلة ليست أسئلة وإنما نقاش جدال مناظرة وهذا له مقام آخر، فهذا مما لا ينبغي. كذا إخوان في الله من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في سؤالهم، بعض الناس يسأل أكثر من عالم، الآن التليفون الهاتف الجوال المحمول قد قرب المسافة، تسأل العلماء يمكن في خلال 5 دقائق تسأل 5 علماء كل دقيقة على عالم، السلام عليكم يا شيخ السؤال فلاني مرأة فعلت رجل فعل زكاة بيوع حكم مسألة يجوز، أحسنت زاك الله، العالم الثاني كيف حالك يا شيخ نفس السؤال، العالم الثالث العالم الرابع، هذا الذي يسأل هذه الأسئلة الكثيرة للعلماء مختلفين بسؤاله، ما الذي يقع؟ يقع في اضطراب، لأن قد وهذا قد كثير ما يقع أن هذه المسائل فيها مسائل علمية وعملية يكون فيها تفاوت في الفتوى، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا فيه تفصيل زكاة الحلي، يا شيخ ما تقول في زكاة الحلي؟ أرى أنها واجبة، أحسنت، يا شيخ ما ترى في زكاة الحلي؟ ليس عليه زكاة، أحسنت، يا شيخ ما تقول في زكاة الحلي؟ على التفصيل، إن السنوات الماضية زكى ما زكى يسامح، هذا سنة يزكي، فالرجل اختبط، إيش هذا؟ إيش أفعل يا رب؟ طب ما الذي ورطك؟ ما الذي ورط أن تقول في هذا وفي هذا وفي ذاك وفي رابع؟ بعض الناس هكذا حياته، يدخل في متاهات، وما الذي أقحمك؟ يا عبد الله الإنسان إما أنت طالب علم عندك مسائل محررة تتحررك كطالب علم تطلب منها الدليل ولا يضيعك الله كطالب علم تبحث تقتنع انتهى الإشكال ولا يضر خلاف الناس أنت طالب علم تعرف المسائل خلافية في الأدلة في الاستنباطات في الاستدلالات عندك ملكة على أخذ الدليل من أهله خذه أنت كما قال لست عندك أهلية للبحث والاستنباط. إذن قال علماء تسأل من تثق بدينه وعلمه، يكفيك علماء كثر كلهم على علم، تسأل من تثق بدينه، أسأل هذا العالم أجعله حجة بيني وبين الله، ثم تأخذ بالذي يفتيك به. مو بعض الناس يسأل أول والثاني والثالث وبعدين واحد اثنين ثلاثة، إيش الإجابة؟ الأسهل، أنا سأنظر أيهما أسهل واحد سأخذه، لأن صلي يحب الرخص، هذه مو رخصة، هذه هذه تتبع رخصة الذي نهى العلماء عنها، تبحث عن خمسة أقوال العلماء ثم تبحث عن أرخص واحدة وأسهل واحدة تختارها، بحيث أن العلماء اختلفوا وأنا أبحث عن الأسهل، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. الأخص أنها في أدلة شرعية قد ثبت أدلة شرعية، أما مسألة خلافية فهو مسألة أبو الترجيح قبل الرخصة، أنك تنظر مع من الدليل. فأنت يا عبد الله إن كنت ما عندك ملكة علمية فعليك أن تثق، تأخذ من تثق بدينه، عندك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تثق بدينه بعلمه، تنظر في فتاوى ما الذي قال في المسألة، قال أقول به، تقول هو حجة بينك وبين الله حتى يأتيك دليل أقوى، لكن ما لم هذا هو تثق بدينه تأخذ به. أما أنك تتخبط تسأل هذا، وهذا كثير ما يقع بين الناس، يقول يا بعض العوام يقول يا أخي إيش أفعل، مثلا في بعض الشيخ فلان قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا، ولما يدعك يجعلك تدخل هذه المتاهات. يا عبد الله إن كنت طالب علم ابحثها علميا وأخذ الدليل من مدلوله، وإن كنت ليس بذاك فأخذ ممن تثق بدينه، وكفاك الله سؤال عن النزاع والمتاهات في هذا الباب. كإخواني في مما يوخر عن يذكر ويذكر العلماء من الأخطاء عند سؤال بعض العلماء في طرق السؤال، أنك لا تلزم السائل أو تلزم المسؤول، تلزمه بالإجابة، تجد بعض القصاصات بعض الأوراق، يا شيخ أقسمت عليك إلا أجبت على هذا السؤال، أو الشيخ ماشي تأتي أسئلة هو يدعها فيأتي واحد يمسك بيده، حلفت عليك يا شيخ بالله عليك أجب، هذا ما يجوز. الإقسام والإلزام على إجابة من إجابات ما ينبغي، لا تقسم يا عبد الله، لأن هذا الشيخ لربما هو متعمد عمدا ما يريد الإجابة عمدا، تأتي الأوراق يردها هو عارف هذا السؤال وعارف الإجابة، لكن يرى أن الإجابة ما تناسب، أنت هذه المسألة في رأسك ترى هي الكل في الكل، وأنا مسألة جوهرية وأنا مسألة حيرتك. طيب أنت وحدك يا عبد الله، أنت ترى حيرتك، ما حيرت المجلس كله، اسألوا الشيخ على جنبه عن انفراد. أما أنك في مجلس عام مثاله مجلس عام تسأله بهذا السؤال بحيث سيضطر الشيخ الإجابة، لأن من حق المسلم على المسلم إبرار القسم، فالشيخ يرى أنه من الأمور الشرعية أنه يبر قسمك، ومن إبرار القسم أن يجيب على هذا السؤال، وما يريد إجابة أصلاً، ما يريد إجابة، يخشى إذا أجاب على هذا السؤال أن تقع فتنة وبلبلة، سؤال في الفتن العصر المعاصرة، ما تقول في الفتنة الفلانية، الشيخ مش معقول يدخل مسجد فيها عوام ودهماء وصغار وكبار ورجال ونساء، يدخلون في مسألة ما تأتي إلى دوخة رأس، فيرى تؤجل، فيأتي بسؤال أقسمت عليك، فلا تقسم في سؤال يا عبد الله، أو كما قال هو كما شيخ يريد ما يجيبك لهذا السؤال لأنه مو مستحضر، أو أن الإجابة في هذه المسألة قد تأتيه بمضرة في خاصة في جوع خاص، ما يريد أن يخرج فتوى من لسانه في هذه المسألة بعينها، فلا تلزمه. فأنت يا عبد الله سل سؤالك، إذا أجبت كان بها وإن لم تجب فما فسل غيره، الحمد لله ما ضيق عليك من أهل العلم، العلم كثر، لكن هذا تعذره بأن له ماذا؟ له أعذار. وأخوان مسائل الأسئلة كثيرة جدا، منها الأغلوطات الذي نهى العلماء عنها، منها التدقيق في المسائل، منها كثرة الأسئلة، أشياء كثيرة جدا وليس يسع المقام لذكرها، ولكن قد صنفت مصنفات في هذا الباب حول أدب السؤال، وأن السؤال عباد الله كما قال العلماء هو نصف العلم، فلا بد لمن سأل السؤال أن يكون ماذا يتحلى بالعلم. ونبه المؤلف على أدب عظيم من آداب السؤال، أنك إن سألت العالم سأله يا عبد الله ماذا مسترشد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وإذا سألت الفقيه فاسأله تفقها لا تعنتا، اسأله تفقها لا تعنتا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.